بسم الله والابن والروح القدس الان واحد امين. نتامل اليوم من مائده الرب المقدسه في سلسله مفهوم الصلاه. وراجع بعض الشيء من اللقاء السابق ايضا حتى نكون نتواصل ونربط كل التاملات السابقه مع تامل اليوم. رأينا حتى أن نفهم كلمة صلاة ونعيشها مثلناها في كلمة أكتس، وهي تتكون من أربع حروف يعني أعمال، يعني شغل أنا أعمله أقدمه. حرف الإل هو أدوريشن، والثاني السيل هو كونفيشن، التي ثانكس جيفن، والإس سبليكيشن يعني العبادة والاعتراف والشكر والتضرع. اليوم نكمل من بعد كلمة عبادة، نأتي إلى الصلاة. تتضمن من خلال الصلاة عندما نقوم بالصلاة يعني علينا أن نعترف. نعترف بكل ما سبق في حياتنا، يعني الصلاة فيها عنصر أساسي هو الاعتراف الكونفيشن ده. والنهاردة هنحاول نفهم ما معنى اعتراف من خلال الكتاب المقدس. أعتقد أن جزء مننا كتب بالآلة الكتبة القديمة قبل التطور والإلكترونيات والكهرباء، يعني الآلة الكتبة المانوال. فربما من اختبر أن يكتب على الآلة الكتبة القديمة وعندما يكتب لا يستطيع أن يتراجع فيما كتب، وإن فعل خطأ في الكتابة لا يستطيع أن يمحيه أو يمسحه أو أن يتراجع فيما هو كتب. أعتقد من كتب على آلة كتبة قديما يفهم ذلك، ولكن من اختبر حديثا الآلات الحديثة منها الكمبيوتر والكيبورد يعرف أن الوضع يختلف تماماً، وهناك تقدم كبير جداً ما بين الآلة الكاتبة والكمبيوتر. يتميز عندنا الكيبورد بحرفين مهمين بنسميهم الشورت كات للكيبورد أو الكي، مفتاح الاختصار. من بيحاول يكتب ويتعامل مع الكمبيوتر عليه أن يفهم أن هناك اختصارات للزراير في الكيبورد، يعني إن فعلت خطأ ما تستطيع أن تتراجع عنه تحت زرارين مهمين جداً اسمهم كنترول زد أو كنترول زي. بتضغط على زرار كنترول وزي وتقدر تتراجع وترجع للأول حتى وإن كنت كتبت خطأ. لذلك المفتاحين دول من أهم المفاتيح الموجودين في الكيبورد، الكنترول وزي أو الكنترول زد. نستطيع أن نتراجع، وعند التراجع هنا في الكتابة نمسح ما كتبناه من خطأ. فكل من يكتب على الكيبورد والكمبيوتر يعرف أهمية الكنترول زي أو الزرارين دول اللي هما يتراجع ويمسح الخطأ وكأنك تبدأ من جديد. إيه معنى الكلام ده؟ أن الرب أعطانا نعمة من خلال الصلاة، هي إن عندما نقترف خطأ، خطيئة، ذنب موضوع كبير، اخترع أفضل بكتير من كنترول زي والزرارين دولة أن يمحوا لنا الخطية دي عن طريق الزرار الخاص بي هو الاعتراف. يبقى يمسح خطيتنا؟ لكن وحتناول ده فيما بعد، هناك بعض من المؤمنين عندما يعترف بخطية كأنها عرضية بسيطة، أوكي ربنا غفر لي الخطية دي، لكن لو عمل خطية كبيرة بيشعر إنه ربنا ما غفرلوش الخطية، وبيجي مرات عند الكاهن ويقول على فكرة أبونا أنا اعترفت بالخطية دي يمكن من 10 سنين أو 15 سنة، واعترفت بها عند عدد كبير من الكهنة قبل حضرتك، بس أنا ما زلت مش واثق إن ربنا ممكن يكون غفر لي الخطية دي. على فكرة السؤال ده في كل الشعوب وفي كل البلدان وبكل الكنائس بيتسأل، وده من خبرة الاعترافات. لما بنفعل خطية كبيرة جسيمة ضد الله وضد البشر، وطبعا عندنا تصنيف في مجتمعاتنا الحاجة الكبيرة والحاجة المتوسطة والحاجة التافهة الصغيرة اللي ربنا هيمشيها، وكأنه ربنا بس قاعد يمسح خطايا بسيطة ويجي عند المواضيع الكبيرة مش هيقدر عليها. لا، ربنا عنده أكتر من كنترول زي ويقدر يمسح أكتر بكتير مما تتخيل من الكيبورد باختراعه لسر الاعتراف. الرب اخترع لنا وسيلة تعطينا السلام الداخلي أن الرب قبل توبتنا، وببرهان وعن طريق دليل إنك موجود مع الأب الكاهن. يعني هذا الاعتراف اللي اتمسح وتغفر ليك خطايا بعد الندامة ومع الكاهن بيدي لك وانت عايش على الأرض نعمة أن تتحقق إن خطيتك اتمسح. تخيلوا جدلا لو في كنائسنا التقليدية اللي بتؤمن بسر الاعتراف، لو ما عندناش القسيس وبنعترف للرب مباشرة، وانت موسوس يعني الآن ربنا ما مسحليش الخطية دي، كنت هتفضل في جحيم طول حياتك لم تثق أن الرب غفر لك الخطية، أو تفقد إيمانك بما أني أنا مش واثق أن ربنا غفر لي الخطية دي فأكمل في الخطايا، لأن واحدة زي 10 يبقى خليها ضيعة ضيعة وأكمل في خطيتي. دي نعمة خاصة في الكنائس التقليدية أن يكون عندنا كرسي الاعتراف، أي اختراع عظيم الرب أعطاه لنا حتى نطمئن ونتقدم في التوبة. الاعتراف هو جزء من الصلاة، وهو يعني ما مدى تقدم علاقتي مع الرب. يعني لما بيكون في 2 أصدقاء أو 2 أصدقاء أو 2 بيحبوا بعض، إيه الدليل إن علاقتهم تتقدم؟ لما يعرفوا يغفروا البعض، يبقى دول عندهم علاقة حميمية كبيرة جدا. لكن لو الاثنين بيمسكوا لبعض على زي ما بنسميها بالمصر على الوحدة، يبقى علاقة لسه فترة ضعيفة. ما هو مقياس تقدم العلاقات؟ على قد دي المساحة اللي عندنا نقدر نغفر لبعض. عشان كده علاقتنا بالرب مقياس تقدمها هو من خلال الصلاة، والصلاة من خلاله الاعتراف. بتعرف ان هذا الشخص عنده علاقة متقدمة مع الرب. يعني الاعتراف مش موضوع بس الكاثوليك والأرثوذكس مخترعينه، ولكن في نعمة خاصة بيدينا مقياس علاقتنا بالرب. النهارده هقول لحضراتكم حاجة تاني وأرجو أن تركزوا معايا. الاعتراف، كلمة اعتراف دي الكلمة الخط العريض، الكلمة الرئيسية. لكن جوا كلمة اعتراف هناك ثلاث كلمات علينا نفهمهم. ثلاث كلمات يعني ثلاث مستويات في الاعتراف، في الكونفيشن دي. اتريشن هي بالعربي مش واضحة، بس هشرحها بالمثال. انهاك، هديكم مثال. لما يجي شخص طفل ويعمل حاجة من وراء أهله، ويجي أهله يكشفوه، يجي بيعمل إيه رد الفعل؟ خلاص دي آخر مرة، سماح، تبت. دي الاتريشن في الإنجليش بتاعتنا، اللي هي إنهاك. يعني إيه؟ توبة مزيفة، يعني خوفاً من العقاب بعلن توبة، لكن مش صادقة. بعد ما هيمشوا هعمل نفس الخطأ تاني. يعني كل ما تافش في مصيبة، في مشكلة، بعمل توبة. في العربي انهاك يعني بقعد استنزف اللي قدامي كل مرة، اسمي بتوب ولكن أنا ما توبتش. الاتريشن دي هي مهمة في الاعتراف بالمعنى اللاهوتي هنا. يبقى الكونفيشن ده تحته ثلاث مستويات في الاعتراف. الاعتراف الأول اللي شبه مزيف، يعني هرجع أعمله تاني، ما عنديش ندامة حقيقية، عندي ندامة مؤقتة. يا أعتقد مش المثل بس ينطبق على الصغيرين، علينا إحنا الكبار مع ربنا، صح؟ آخر مرة أنت سترتها لي يا رب المرة دي، لكن حوعدك مش هعملها تاني. ولكن بعد شوية بنسى هذا الوعد، هذا الاعتراف، وعيد وهلمة جرة وأكثر وأكثر، لأننا بشر ضعفاء والرب يعلم ذلك. كونتريشن الندامة الصادقة، الكلمة الثانية في ضمن الكونفيشن دي، المستوى الثاني في الاعتراف، ندامة صادقة، يعني فيها وعد حقيقي هحاول أبذل أفضل ما في جهدي إني ما أعملش الخطية دي تاني. يبقى عندنا نوعين من الاعتراف، توبة مزيفة وتوبة حقيقية. الأولى ناتجة عن الخوف، والثانية ناتجة عن الحب. الأولى أنا بخاف من أهلي اللي يضربوني، مش هعمل كده تاني. الثانية ناتجة إني خايف حبي مع الله يضعف أو يضيع. لو اتنين بيحبوا بعض ما بيخافوش من بعض، بيخافوا على الحب اللي بينهم يضيع. ولو حد زعل من التاني، هنا الكارثة، إنه إيه اللي ضاع منهم؟ الحب. يبقى الندامة دي ناتجة عن فعل حب في الاعتراف. أنا يا رب نادم لإني بحبك وأنا عارف أنت إيه بتحبني، فمش مستعد أخسر حبك وحبي لك. عشان كده الرب أعطانا اختراع سر الاعتراف. إذا الكونتريشن ده يعني الندامة اللي بيها مضمون حب وندامة صادقة ويدخل جواها أسف عميق، حزن عميق، حسرة كبيرة، هدخل في الريبنتس ده اللي هو التوبة، وعايز أقولها بمعنى تعويض، لأن كلهم كلمات بيمشوا بالمعنى ده في الاعتراف توبة، لكن المضمون اللاهوتي هنا اللي بيختلف. إيه معنى التوبة؟ لازم نعرف في الكونفيشن ده العنوان العام، الاعتراف العام، ولكن في مستويين، والثالث نتيجة لأي اختيار أنا اخترته من الكلمتين اللي سابقتين. الريبنتس ده يعني توبة تحت بند تعويض. تعويض في المشاعر، تعويض في الذنب اللي أنا عملته، تعويض للرب، تعويض للآخر اللي أنا ممكن أكون سريته، أهنته، بهدلته، عملت نميمة ضده، اتكلمت في ضده. يعني مش بس أقول للكاهن أنا اعترفت مع السلامة، مرات الكاهن يوقف لك الحل، يعني ما يديلكش الحل إنه يقول لك خلاص امضي بسلام وصلى بنا وسلم، يكون مشروطا يقول لك هذا الأسبوع مثلا ممكن تعمل فعل تعويض صيام، هذا الأسبوع تعمل فعل تعويض قراية كتاب مقدس، أو عفوا أنا سريت، أو له لازم ترجع السرة اللي سريتها ده لأصحابها، أو بهدلت حد، أخطأت في حد، ارجع صالحه وقدم توبة باعتراف وإعلان إن أنا أخطأ. زي الابن الضال رجع وعمل فعل تعويض عند الأب مباشرة، أخطأت إليك يا أبي، ويكمل القصة. فمن حال الكاهن في سر الاعتراف اللاهوتي ده أن يقول لك لازم تعمل ندامة، وإذا كنت نادم فعلا مشترط مقابلها فعل التعويض، مش بس ريبنتس يعني أوكي حروح أصلي بنا والسلام وكان الموضوع سهل. في مرات ما ينفعش يقول لك امضي بسلام، لازم تعمل مسيرة تعويض تثبت أن أنا باقي على علاقة الحب اللي دي اللي أنا هعملها مع ربنا. تاخد قرار أن ما رجعش للموضوع ده تاني. عشان كده دي مقدمة مهمة وليست فزلكة بالكلمات. عندنا قصة شهيرة مفتاح لنموذج الاعتراف في سفر صموئيل الثاني، من أشهر القصص في العهد القديم. عندنا إصحاح 11 وإصحاح 12 في سفر صموئيل الثاني، بيتكلم على أنه داود الملك كان ملك والرب وقف معاه وأعطاه نعم كثيرة، وجاء في يوم من الأيام بالليل متأخر بيتمشى على سطوح البيت بتاعه والقصر بتاعه، حزين عنده مشكلة، بيمر بأزمة. دائما الخطية تدخل عندنا لما نكون عندنا في خلل في ميزان العاطفة بتاعتي أو القلب بتاعي أو الحب بتاعي. لما أكون حزين عامل مشكلة متخانق في حاجة أكبر مني هم كبير، هنا بتبتدي أسهم الخطية تجيلي. داود بيتمشى بالليل على سطح البيت بتاع الملك اللي هو بيته، وبيشوف عند الجيران بنت حلوة خالص جميلة بتستحمى. مش هو موضوعي اللي أنا هتكلم على إيه عن موضوع حدث اللي حصل، ولكن الدروس اللي ناخدها من القصة دي. لم يرجع داود ويدخل بيته، لكن كمل يبص بتركيز إلى أن اشتهى هذه الامرأة. بيبعت واحد من خدام بتوعه يسلم مين الست البنت اللي هناك دي، شوفها لي. رجع الرسول بتاعه يقول له دي مرات واحد في الجيش بتاعك يا ملك داود، أوريا الحسي، يعني متجوز. بس احنا اصحاب القوانين، ايه رايكم داود عمل حاجه كسر القوانين اللي روحت هالي. قالت له مين بيرفض اوامر الملك؟ خطيه للشخص الملك وللست دي مرات اوريا الحس. ويقول لنا نام معها وحبلت هذه المراه، وبعدين رجعت بعثت رسالة لداود أنا حامل أنا حبلى، يعني بسبب الخطية اللي اقترفناها سويا. يجي داود يتخلص إزاي من مصيبته السودة دي؟ يبعث للجيش بتاعه والجنرالات المهمين حطوا لي أوريا الحسي ده في الصفوف الأولى عشان يموت الأول قبل ما يعمل الحركة دي. قال ابعتوا لي أوريا من الجيش، قصة طويلة بس مش هو مضموني، إن ابعتوه حدي له أجازة. جه أوريا ده فبيقول له الملك كل أنت شخص مهم، يقعد يأكله يقول له النهاردة حدي لك أجازة تروح في بيتك، عساس يروح في بيته يعني إنجاز التعبير يعيش حياته مع امراته، وتبقى كأنها هو السبب في الحمل بتاعها مش داود. لكن هذا الجندي بيعلمنا موضوع مهم أوي، كان أمين للرب وللخدمة لوطنه ولبلده. قال ما أقدرش أدخل بيتي أنام مع امراتي أعيش حياتي وأصحابي وبلدي بتحارب في الجيش. فعمل إيه؟ راح نام قدام بيته من بره في الشارع وقال مش أدخل بيتي وكل الناس بتحارب وتموت. طبعا أول وسيلة حاول يعملها داود فشلت، أوريا ده مرضيش ينام في بيته، وبالتالي أول مصيبة كان فاكر إنه هيحل الموضوع ده بسرعة، اكتشف أوريا ينام بره ومرضيش يدخل بيته. ففكر بالفكرة التانية، بعت للجنرال قال لهم خدوه حطوه في الصف الأولاني عشان لما تبدأ الحرب أكيد أول صف لازم بيموت، اللي بنسميهم باللغة العسكرية المشاه، كبش الفداء اللي دايماً بيكونوا في مقدمة الموت. حصل بالفعل إن أوريا مات، وبالتالي يقدر يتجوز هذه بتشابع الست دي اللي بص عليها وزنى معها. يغضب الرب يبعث له شخص النبي اسمه ناثان، وعايز حضراتكم تركزوا. ناثان ده جه ما بيعاقبش داود الملك، ما يقدرش يكلم الملك إلا في مستوى إنه يكون بشكل غير مباشر. بيقول له عارف يا ملك في قصة غريبة، قال له قول. واحد غني عنده كل حاجة في الدنيا، غنم ونعجات وكل حاجة، واحد فقير ما عندوش غير نعجاية واحدة، يعني معزاية واحدة، خروف صغير، يعني أي كان تسموه المسمى عشان تفهموا الكلمة دي. وجي في يوم الشخص الغني ده عزم شخص مهم عنده، بدل ما يذبح له من المواشي اللي عنده والنعم اللي عنده والغنم اللي عنده، طمع في النعجاية الوحيدة بتاعت الشخص الفقير ده وخدها منه وذبحها وقدمها لضيفه. تحكم بإيه يا ملك؟ بسرعة تهور داود وقال أحكم بأن هذا الشخص يموت ويرد 4 أضعاف. مين ده اللي في مملكتي يقدر يعمل ده، ياكل حق فقير؟ ناثان قال له أنت أيها الملك، أنت أيها الملك. صحي داود من مصيبته واكتشف أن الرب شاف خطيته وبالتالي عرف ذنبه وحزن. عمل حاجة مهمة جدا داود من القصة اللي احنا شفناها، موت وزنى وكذب وعطى مثال سيء للشعب كله بالرغم انه هو ملك، ولكن يقول لنا الكتاب المقدس انه كتب اهم مزمور في 150 مزمور، المزمور 51، ارحمني يا الله حسب رحمتك والتي تتغنى به الكنيسة القبطية في كل الطقوس. غالبا ما فيش صلاة الا ما يكون في صلاة الشكر وهذا المزمور اللي هو طلب التوبة والرحمة، ارحمني يا الله، المزمور 51. الملحوظة اللي هناخدها قصة بتشبع وأورية وداود وناثان دي قصة كبيرة عايزة تأملات وحدها، ولكن في مضمون الاعتراف أنا خدت هذا السياق. أولا في ناثان في الموضوع، صوت الضمير في الموضوع، صوت الرب في الموضوع. داود عمل خطيته وفاكر إنه محدش شايفه، حتى وكأنه الرب مش شايفه. يعني مرات أنا بعمل خطية وبغم عينيا وبقول الرب ما شايفنيش أو أجل وما حدش شايفني عديت بسلام، لكن الرب بيرى. الأهم من ده أنا ببرر لنفسي إني ربما اللي بعمله صواب. يعني داود قبل مقابلته مع نسان مدرك تماما إنه كل شيء صح وحل المشكلة والراجل مات وخلص، حل سلبي، ولكن اعتقد إنه شال مظهر الجريمة. وطبعا القصة كبيرة، الله بيعاقبه في ابنه وا وا وا. فمرات أنا وبعمل الخطيئة، وقد يكون مش مرات، دائما ببرر لنفسي خطياتي، بشعر إن أنا سوبرمان وممتاز قدام نفسي والجميع. لكن لو ما فيش نسان حيصحيني للخطية دي مش حتوب. مين نسان ده؟ هو الكاهن الذي الرب اخترع كرسي الاعتراف وسر الاعتراف أن يصحيني عن خطيئتي. يعني ما ينفعش يا حبيبي تقول أنا اعترف لربنا مباشرة تحت أي بند كان، لكن عقيدتنا وكنيستنا بتقول ده. أنا بحترم على موضوع كنيستنا، مش دعوة بالآخر. يعني لما بتروح عند كرسي الاعتراف، الكائن هو الوسيلة اللي زي نسان، هو اللي هيقول لك على فكرة الكلام اللي انت قلته لي في حاجة في النص عايزة تعوض، في مصيبة في النص انت عملتها لازم تصلحها، في مسيرة قطعتها مع الرب لازم تصلحها، في مسيرة عملتها مع الآخرين بواسطها لازم ترجعها. لكن مع نفسي مستحيل ان اكون شفاف لدرجة اصح نفسي بنفسي او اصحح نفسي بنفسي. شوفوا قد ايه الموضوع مهم. يعني من غير نسان داود ما كانش رجع، من غير سر الاعتراف احنا ما بنعرفش نرجع ونتوب، من غير الكاهن بيفقد مننا حاجتين مهمين: ان لا ضمان لك ان خطيتك غفرت، ثانيا انت ما بتقدرش تصلح مع نفسك ما افسدته في علاقتك مع الله وفي علاقتك مع الاخر. يعني انا بندهش عظماء الكنائس كلها اللي بيروحوا الكنائس ومسؤولين في كبيره وصغيره وخدام ولم يعترفوا الا ممكن من قرن القرن او ربما عند مسحه المرضى قبل ما يموت، ده اذا كان فاكر حاجه. يبقى بنوهم نفسنا ان احنا مؤمنين. المؤمن من يمارس الصلاه، ومن يمارس الصلاه هو نتيجه لقراءه الكتاب المقدس ويتفاعل في الخمس كلمات اللي قلناهم اللي واخدين منها البند الثاني النهارده: الاعتراف. والاعتراف فعلي وليست كلمات. يعني من غير نسان ما كناش هنقدر نقول ارحمني يا الله حسب رحمتك حسب كثره رأفتك. نسان كان كأنه في العهد القديم، ولم أول النص ولكن دي وجهة نظر الشخصية، كأنه كاهن العهد الجديد الذي مسؤول عن الاعتراف. بكى داود بكاء مرا وندامة مرة، وكان حزين جدا جدا جدا، وخد الريبنتس ده اللي هو فعل التوبة بالتعويض. ما خدش أنه يندم ندامة مزيفة مزورة، خلاص أنا آسف يا رب ومش هعمل الخطيئة دي تاني، لا، خذها بالتعويض. عشان كده في ارحمني يا الله حسب رحمتك المزمور ده كبير وحناخده على فقرات، المرة دي هاخد المقدمة بتاعته. بيطلب من رب بأنه أنا نادم. على فكرة انتبهوا لكلمات المزمور، لم يخاطب الرب ويقول له دي آخر مرة، لم يخاطب الرب يقول له معلش على فكرة أنا كنت بمر بظروف نفسية وعندي مشاكل وحرب وشوية من شاول كان قبل كده مكرهنا حياتي والناس أعدائي، وانتوا عارفين حتى فيما بعد أولاده نفسهم كانوا أعداء لداود. لم يتحجج داود ويجمع مبررات لخطيته، زي ما احنا على فكره سوري انا بقول الكلام ده ما اقصدش انك بتقوله الكان، انت بتقول الكان لكن بتوصل له ربنا. مرات بتقول له يا ابونا ما انت عارف ان الحياه صعبه، مرات يا ابونا ما انت عارف الدنيا اكبر مني، الخطيه اكبر مني. ما اقصدش الموضوع مع الكاهن، هو أنت بتقوله للكاهن لكن عايز توصله للرب. الشهوة، الفلوس، ما برضو أنا شخصيتي ما أقدرش أقبل إنها حد يهني. وندي لنفسنا، يعني أنت رايح تعترف ولا تكبر في نفسك تاني، ولا إنك تصبح مغرور وأنت ما عملتش خطأ. ما أنت ضمنيا عايز تقول أنا صح، ده هم المشكلة جايالي من مين؟ من قدامي والحوالية والآخرين. داود ما عملش أي شكل من اللي بنعمله النهاردة في الاعتراف، المبررات، حاجة عملها ارحمني يا الله حسب رحمتك، ومش ارحمني لأني حسب مستوى اللي أنا عملته، على قوتك أنت اللامتناهي، رحمتك الغزيرة الكبيرة كسرت رأفتك. يعرف نفسه قدام الرب هو مذنب ويستحق الموت. ما راحش داود يبرر، بل مدرك انه هو مات بالخطيه، وهو مدرك انه يستحق العقاب والموت من الرب، ولم يبرر لنفسه اي حاجه من اعماله. امحوا معاصيه، امحوا معاصيه، امسحها يا رب. على فكره خطيتي كبيره قوي، هتقعد ارفاني في حياتي، مدياني جدا، لو رحت يمين حلاقيها، شمال حلاقيها، بصيت ورايا هشوفها قدامي، يعني ستزعجني الى الابد، حتى لو غمضت عيني هشوف خطيتي. امحي معاصيه، مح يعني امسحها. معقوله ربي يمسحها؟ خطيه كبيره، ده انت ملك وعملت 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 وعملت، ده خمس ست اخطاء عملهم داود في القصه، يعني عمل حاجات يعدم على واحدة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة. داود حكم داود في النص ده أنه يعدم ويموت، يعني ربما هنشوفهم، ربما نسردهم أربع خمس حالات عملهم، يعني لو بالقانون الحديث كأنه يأخذ خمس أحكام وربما الخمسة هم أعداء. مدرك داود أنه هل يا رب تقدر تمسح الخمس أحكام عني دول؟ مش بس تشيل عني الأحكام، إني تخليني أنسى أن عملت الخطية. ده الاعتراف. هل أنا بروح أقول للرب فعلا أنت مسحت خطيئتي؟ عشان كده الناس لما بتيجي في كرسي الاعتراف مترددة في الخطايا الكبيرة، إن ممكن يكون الرب مسح الخطية دي، وممكن بعد سنة واثنين برضو ضميره وقلبه بيقول لا ما تغفرتش خطاياك، لأني فعلا الخطية جرم كبير، ولكن بدون رحمة ربنا ومسحها تماما ما كناش اتمسحت. زي بالكمبيوتر، الديليت وحدها ما بتكفيش، انها بتروح فين؟ في الجاربج او تراش، لكن تعمل تاني تفريغ ليها من سلة المعاملات دي او الجاربج دي، لانها مسح اكيد، واذا اتمسحت اكيد معناها ما بترجعش تاني. وحتى ان مسحتها في الكمبيوتر ممكن في برامج ترجع لك اللي مسحته بشركات الكمبيوتر، لكن عند الرب بيمسحها تماما، ولا أي شركة تقدر ترجعها لك تاني. ولكن هنا سؤال منطقي، هل الرب لما بيمحو لي الخطية، آسف في اللفظ ده بس فهموا صح، كأن الرب ممكن ينسى؟ الله لا ينسى، يعني مخه تغير، أنا عملت خطية مسحها لي إزاي؟ الله لم ينسى ما اقترفته، لكن الفكرة هنا إنه لم يعد يحاسبني على الخطية اللي أنا عملتها. الله مش بينسى، مش زينا، يعني الخطية اللي عملها داود واللي أنا ولحضراتكم مش ممكن ينساها الرب. يبقى ما فيش خلاص؟ لا، في خلاص، ده هو بالرغم أنه مش ممكن ينساها الرب، هو مسحها تماما، حتى لدرجة أني لم يحاسبني عليها الرب تاني بعد التوبة بفعل التعويض والندامة. امحوا معاصية. شوفوا مزمور، مش احنا لما نصلي كارو تك 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 وكأن موضوعه خلصناه او حافظينه، وخاصة اللي بيصلوا الأجبية كأنه حافظينه عن ظهر قلب، مش حفظ عن ظهر قلب، كلمات عايزة دراسة. اغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي طهرني. اغسلني، عارف يعني عايز يقول ايه؟ تسمحوا مني اقول الكلمة عامية مباشرة، يعني أنا بيت قذر، عفوا بيت وحش جدا، مش عايز أقول كلمات أصعب مني. فداود بيقول أنا وصلت الأبشع الشكل أكون فيه قذر قدامك يا رب، خطيئة، اغسلني، طهرني، هذا الغسيل يعني نظفني، يرجعني زي ما كنت بلمع جديد نظيف، لأن خطية كبيرة، لأن عارف بمعاصية وخطيئتي أمامي دائما. على فكرة داود تكلم قدام نسان وندم، لكن معنى كمان داود ما بينساش أن الخطية دي هتفضل دائما قدامه قدام حد، ودي مهمة. ليه؟ لما أنا بتوب أوكي الرب محى خطيئتي وغفرها لي، لكن لما أفضل أتذكرها يعني معناها بتساعدني ما أرجعش أعمل الخطية دي تاني مرة في حياتي. يا فعلاً موضوع الاعتراف عايز نقاط كتير. مش هعمل ده تاني، خطيئتي أمامي ومش هقدر أبعدها مني حتى لو أنت طهرتني يا رب، لأنها هتفضل قدامي. أنا واثق أنك غفرتها لي ولكن هتفضل عندي. في نص عندنا في مزمور 103 بيقول لنا إيه؟ كبعد المشرق من المغرب ابعد عنا معاصينا. شوف الشرق من الغرب مسافة بعيدة بالاثنين، لكن الرب يقول لك كبعد المسافتين دول أنا حغفر ليك الخطية، حتبعد عنك خالص. كما يترأف الآب على البنين يترأف الرب على خائفيه. يعني الرب بيديني الثقة بأن الخطية الكبيرة دي بتتشال كبعد المشرق إلى المغرب، مسافتين واتجاهين عكس بعض، لكن الرب يديني ثقة إنها بتغفر لي. أنهي بهذا النص، آية 4 بيقول إليك وحدك أخطأ والشر قدامك صنعت. حللوا الكلمة دي، كأنه داود من أول وهلة بيكذب. إليك وحدك أخطأ، يعني يا داود بس أنت أخطأت قدام الرب وحدك، ما جمعش مع حد تاني. طب تيجي نقول لداود أنت على فكرة كذاب. ليه؟ أنت أخطأت الأورية وأخطأت لأبوها وأخطأت لأسرتك وأخطأت لشعبك، أنك أنت الملك والنموذج الكامل. أخطأت للرب الأساس اللي عطالك كل النعمة وصيرك ملك وجابك من راعي غنم. يعني إزاي تقول له بس قدامك يا رب أخطأت؟ ده أنت أخطأت لبلدك، الحكم اللي أنت فيه، العيلة اللي أنت متجوز فيها ولعيالك، وأخطأت لمين تاني؟ لأورية والبنته. يعني أخطأ لمجموعة كبيرة. طب إزاي داود يقول أخطأت إليك وحدك يا رب؟ أقول لكم ليه. لما يكون في قانون وأنا أكسره، أنا أخطأت ضد مين؟ القانون. الرب هو اللي أظهر لي ما هو خطأ وما هو صواب. فعندما أكسر هذا الخطأ أو الصواب معناه أخطأت ضد اللي وضعه. البشر هم ما عرفونيش ايه الخطأ من الصح، لكن الرب هو اللي عرفني الخطأ من الصح. عشان كده انا اخطأت اليك وحدك، وبما اخطأت قدامك وحدك فانا اخطأت ضمنيا للآخرين. فداود هنا ما كذبش، عارف ان المصيبة الاكبر ان انا اخطأت للرب، مش المشكلة بس اخطأت البشر. اخطأت فعلا للبشر ولكن اخطأت الرب، يعني الخطية قطعت علاقتي مع الرب. وهو ده اللي اعتراف، انا بروح للرب اقول له اغفر لي يا ابتي لاني اخطات، وارحمني يا رب لاني اخطات، ورجع علاقتي معاك مره تاني، لاني مع الخطيه كسرت الناموس، كسرت النعمه، كسرت روح الرب فيا واهنت الاخرين. انا عارف طولت ولكن الموضوع مهم، خذوه بتامل، ونكمل المزمور الاحد القادم. والالهنا المجد الدامي الأبد أمين.